بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم أصول السنة، عظيم النفع جليل قدره، هو من كتب وعقائد أهل السنة الكرام التي سطر الإمام أحمد فيها رحمه الله ما ذكره من عقائد أهل السنة. يقول رحمه الله تعالى: قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصبة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الآن شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لك القواعد العامة في الاستدلال وفي الأخذ، والقواعد العامة كذلك في الاستنباط لدى أهل السنة والجماعة في أصول الدين وفي عقائده، شرع الآن لك في تفصيل عقائد أهل السنة. هو قال لك في البداية أن من أصولنا التمسك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة وترك البدع وترك أهلها. الآن انتقل لك بك إلى مفردات قضايا، يعني أو مفردات معتقدات أهل السنة والجماعة. ولاحظ معي أن الإمام أحمد هنا ابتدأ بالقضاء والقدر، ثم دخل في مسألة الرؤية. العلماء الأولين لم يكن لديهم الدقة في قضية التصنيف مثل العلماء المتأخرين. يعني تجد العلماء المتأخرين يتكلمون عن الإمام بالله، ثم ملائكته، ثم كتبه، ثم رسله، ثم يتكلمون عن أحوال يوم القيامة، ثم بعد ذلك يعرجون في الحديث على قضية القضاء والقدر لأنها الركن يعني الأخير من أركان الإيمان بالله. بينما العلماء الأولين كالإمام أحمد وغيره، لا، هو ابتدأ لك بالقضاء والقدر، ثم دخل لك في الرؤية، ثم بعد ذلك يرجع لك إلى الصحابة، ثم بعد ذلك يدخل لك في قضايا بعض الصفات، ثم يرجع إلى القرآن، ثم ربما يرجع إلى القضاء والقدر. فهذا التصنيف عند العلماء الأولين جريا منهم على ماذا؟ على عدم الدقة في عملية إيراد أبواب ماذا؟ العقيدة. ابتدأ المصنف هنا بالحديث على قوله: ومن السنة، أي من جملة اعتقاد السلف الصالح. ولاحظ معي الإمام أحمد قال من السنة لأنهم كانوا في العهد القديم ينسبون كل شيء إلى السنة. قال لك: من السنة كذا، واعتقاد أهل السنة كذا، ويرى أهل السنة كذا، ومن السنة الإيمان برؤية الله، ومن السنة الإيمان باليد، ومن السنة الإيمان. دائما ما يربطون الاعتقاد بماذا؟ بالسنة، لأن السنة هي أصل مصدر هذا الاعتقاد ومنبعه ماذا؟ كذلك. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى وجوب قبول هذه العقائد ووجوب الإيمان بها. قوله هنا: ومن السنة اللازمة، أي التي يجب الإيمان بها، التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فعلا كل من لم يعتقد هذه العقائد الذي سيذكرها الإمام أحمد الآن في عقيدته فهو ليس من أهل السنة، لأن أهل السنة لهم جملة من العقائد متفقين ومجمعين على الإيمان بها، كما أنهم مجمعين كذلك على أن من خالفها أو خالف الإيمان بها أنه يخرج من دائرة معتقد أهل السنة والجماعة. قال من ذلك قوله: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، وتسمى عند العلماء بأركان الإيمان. هذه الأصول تشمل منها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأصول العظيمة التي تسمى عند العلماء بأركان الإيمان مما أجمع العلماء عليها لورودها في الكتاب وفي السنة، وجميع شرائع الأنبياء السابقة ودين الرسل إنما جاءوا جميعا بتقريرها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء ذكر هذه الأركان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور الذي سأل فيه النبي أو سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال بعد ذلك وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قول المصنف هنا أحبتي الكرام الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر، أولا القضاء لغة فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، والقضاء يدل على نفاذ الشيء وعلى إتمامه. وأما القدر بالفتح فهو كل ما قدره الله جل وعلا من قدر يقدر قدرا، والقدر هو موافقة الشيء للشيء، قيل جاء على قدر بالفتح فحسب. الفرق أحبة الكرام، هنا نشير إلى مسألة مهمة على أن العلماء قد اختلفوا في القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم أن لكل منا يعني اللفظين معنى مستقل. فمن أهل العلم من يرى أن القضاء يأتي بمعنى القدر، ومنهم من يرى أن القضاء بمعنى والقدر بمعنى آخر. فقد ذكر الراغب الأصفهاني قال أن القضاء من الله تعالى أخص من القدر، فالقدر أعم والقضاء أخص لأنه الفصل بين التقديرين، فالقدر التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. وقيل إن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة ماذا؟ الكيل. ومن أهل العلم من يرى أن القضاء والقدر يعني إذا أطلق القضاء شمل القدر، وإذا أطلق القدر شمل القضاء، فهم من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا قيل القضاء دخل فيه القدر، وإذا قيل القدر دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء والقدر صار ماذا؟ لكل منهما معنى مستقل. فالقضاء ما يقضيه الله في خلقه إما من إيجاد أو عدم أو تغيير، والقدر ما قدره الله في الأزل، فيكون القدر سابقا للقضاء. فالأمر الذي في علم الله هذا يسمى قدر، فإذا ما وقع وحصل وصار أصبح ماذا؟ أصبح قضاء. فالقضاء إنفاذ لما في قدر الله جل وعلا. وكلنا يعلم أن الله فعال لما يريد، ولا يخرج شيء عن تقديره، كما قال جل وعلا فعال لما يريد، وكما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده ماذا؟ جل وعلا بمقدار. فالله جل وعلا خلق الخلق وكتب آجالهم وأرزاقهم، وكتب الشقي من السعيد، وهدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحكمته. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما أشركوا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وأن مقادير الخلائق بيده سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. فالله جل وعلا علم ما الخلق فاعلون، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا القدر أحبة الكرام مبني على أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا السابق، العلم الذي يشمل أن يكون علما غيبيا، ويشمل كذلك أن يكون علما أزلي. الأبدي والأزلي الذي لا بداية له، العلم الأزلي الذي لا بداية له، والأبدي الذي لا نهاية له. وهذا العلم أحبتي الكرام علم بما كان، وما الخلق كذلك فاعلوه قبل إيجادهم، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. فالله جل وعلا علم وقدر وسبق علمه لجميع ما الخلق فاعلوه. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، فالله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذه الكتابة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وسواء كان من الذوات أو من الصفات أو من الأفعال أو من الحركات والسكون والأرزاق والآجال والسعادة والشقاء والحياة والموت، كل شيء كتبه الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. وكما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ماذا؟ في كتاب مبين. والله جل وعلا ذكر ذلك، قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق، أو كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الشاهد قوله كتب ذلك. وأشهر في ذلك حديث القلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مشيئة الله جل وعلا وقدرته الشاملة لكل ما هو موجود. فالله جل وعلا شاء الأمور شرعا وأرادها جل وعلا كونا، فهي مقصودة قد تكون لذاتها وقد تكون مقصودة لماذا غيرها. فالإيمان مقصود لذاته، والشرك والمعاصي والذنوب مقصودة ماذا لغيرها. ما يكون في هذا الكون من أمر إلا وقد شاءه الله جل وعلا وأراده ماذا كونا، وإن كان لم يرتضه ويريده ماذا شرعا. فإن كثيرا من الأمور الكونية تترتب عليها مصالح أحبتي الكرام كثيرة في هذه الحياة، من حصول قدرته وظهور الابتلاء والتمحيص وظهور وحدانيته جل وعلا وقدرته وجبروته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة الشاملة لكل ما هو صغير وكبير، ولكل ما هو معلوم سابق في قدر الله جل وعلا. لا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يحصل أمر إلا بإرادته. وليس معنى ذلك أن العباد مجبورون يعني على أفعالهم، بل جعل جل وعلا لهم المشيئة في ذلك. رابعا الخلق والتكوين، فالله خالق كل شيء ومريده جل وعلا، وهي المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق والإيجاد، وقد التي أنكرها المعتزلة، وهي عموم الخلق والإيجاد. قالوا: إن الله لم يخلق الكفر والمعاصي فالعبد هو الذي خلقها. وتارة القدرية المتوسطة الذين آمنوا بالعلم وأنكروا عموم إرادته جل وعلا وأخرجوا أفعال العباد. ولذلك أصبحت القدرية على نوعين: منهم من أنكروا العلم السابق، وهؤلاء كفرهم السلف، ومنهم من آمنوا بالعلم والكتاب لكن أخرجوا أفعال العباد عن عموم إرادته وخلقه.
ومن القدرية كذلك من هم جبرية وهم من قالوا إن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار ولا مشيئة، فهو كحركات المرتعش وكالنائم الذي لا يشعر به. فأصبحت القدرية الجبرية طائفتان: طائفة مشركة وهم من يحتجون بالقدر على المعاصي لو شاء الله ما أشركنا، وطائفة إبليسية الذين ينسبون إلى إبليس في قوله إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء، ويزعمون أن الله خلق أن الله ظلم العباد. فأصبحت القدرية على ثلاثة أنواع: المجوسية الذين آمروا بالأوامر والنواهي وآمنوا بالشرع وكذبوا القدر، والمشركية وهم من كذبوا الشرع وآمنوا بالقدر، وإبليسية من آمنوا بالشرع والقدر وقالوا إن الرب متناقض تعالى الله في قدره ومتناقض في شرعه. هذا فيما يتعلق بمراتب ماذا؟ القدر. أما أنواع القدر أحبة الكرام، فالقدر على أربعة أنواع، وهي ما كتبه الله جل وعلا وقدره للعباد. أولا، التقدير الأول هو التقدير العام لجميع الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك عند كتابته للقلم وعند خلقه للقلم وأمره بالكتابة، فهذا يسمى عند العلماء بالتقدير الأزلي. ما هو التقدير الأزلي؟ هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من آجال العباد وأفعالهم وأقوالهم. النوع الثاني التقدير العمري، وهو ما يجري على الإنسان في بداية حياته عندما يكون نطفة في بطن أمه إلى ما بعد ذلك، وهذا يسمى بالتقدير ماذا؟ بالتقدير العمري. وهذا يقع أحبتي الكرام عند ماذا؟ عند بعث الملك، كما جاء في ذلك في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النوع الثالث هو التقدير السنوي، وهو ما يقع في ليلة القدر من الأحداث والوقائع، فهذه الليلة يكتب فيها ما يكون في ماذا؟ في السنة التي تكون في العام القادم من الخير والشر والآجال والأرزاق ونحو ذلك. ومن التقدير، وهو النوع الرابع، التقدير اليومي، وهو ما يحصل للعبد من حوادث في قدره ورزقه وإماتته ونحو ذلك، كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، أي مما هو في شأنه تعالى في خلقه من التقدير ونحو ذلك. من أهل العلم من يرى على أن التقدير على نوعين، فهناك تقدير عام وهو ماذا؟ وهو ما كان من كتابته جل وعلا لمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وثم تقدير كان في ظهر آدم الذي ذكره الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهذا مشهور عند العلماء، يعني ذكره والتعريج عليه. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال في معرض كلامه، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يعرج لك على مسألة مهمة، وهي أن باب الإيمان بالقضاء والقدر هو من الأبواب العظيمة في الدين المبنية على التصديق والمبنية على التسليم. لا يقال لما ولا كيف في صفات الله جل وعلا، بل يسلم لقضاء الله جل وعلا ولقدره. هذه قاعدة: لا يسأل عما يفعل، لأن حكمة الله جل وعلا بالغ، وفعله جل وعلا موافق للحكمة، وهو الذي خلق العباد، وهو الذي يعلم ما يصلح لهم، وهو جل وعلا يعلم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، ويعلم صالحهم من فاسدهم، ويعلم أهل الجنة ويعلم كذلك أهل النار. لا يقال لله جل وعلا لما ولا كيف، كما أنه ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا أفعاله كلها صادرة عن حكمة بالغة وموافقة للغايات المحمودة، فهو جل وعلا لا كما يقول المبتدعة والضلال يفعل بلا حكمة ويقدر بلا سبب، بل أفعاله جل وعلا جميعا صادرة عن حكمة، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين والله عزيز حكيم. فالبشر قد يتفاضلون في الحكمة، فأفعالهم تقع موافقة للحكمة، وقد تقع كذلك غير موافقة للحكمة. أما أفعاله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن حكمة بالغة، ولا يفعل كذلك إلا وفق الغايات المهمة. من المسائل المهمة أحبتي الكرام في القضاء والقدر أن نعلم أن القضاء والقدر لا ينافي الشرع في النهوض بالأعمال وفعلها، بل إن القضاء والقدر مبني أصلا على العمل، ومبني على يعني الاجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا. لما سأل الصحابة عن القدر السابق أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل ماذا؟ الشقاء. والعبد مأمور بالعمل، والله جل وعلا كتب كل شيء، ولا يصح الاحتجاج بالمعاصي والذنوب، ولا الاتكال على الغيب الذي لم يظهر لنا ولم يعلم لنا، بل إن العبد يسأل الله جل وعلا الحكم، يسأل الله جل وعلا اللطف به وتوفيقه وتسديده مع جده واجتهاده. قوله هنا: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه علمه فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هنا المصنف رحمه الله يضع لك قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن كل ما لم تعرفه أو لم تفهمه، سواء كان في القرآن أو كان حتى في السنة، فعليك أن ترد علمك، عليك الإيمان بالشيء، وعليك أن تصدق به ما وصلك إليك ماذا؟ علمك. وما لم تعلمه فتفوض أمره إلى الله جل وعلا مع التسليم به. وكل ما لم يصل إليك علمه أو لم تفهمه أو قصر عليك علمه فعليك بالتسليم، لأن هذا من الغيب، ومقتضى الإيمان بالغيب هو الرضا والتسليم والتصديق وعدم التكذيب وعدم الشك كذلك. فهذا من لوازم الإيمان بماذا؟ بالغيب. ثم مثل المصنف رحمه الله هنا فقال: مثل حديث الصادق المصدوق. هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا الحديث أيها الإخوة لا بد أن نقف عنده عدة وقفات أو عدة مسائل. المسألة الأولى أن الطوائف في باب الإرادة على نوعين: منهم القدرية الذين منهم المعتزلة الذين آمنوا بالإرادة الشرعية فقط دون الإرادة الكونية، ومنهم الجبرية الذين منهم الأشاعرة والجهمية. فهؤلاء آمنوا بالإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، وأما أهل السنة فقد وفقوا للإيمان بالإرادة الكونية وكذلك بالإرادة الشرعية، فقالوا إن ما أراده الله كونا قد يرضاه شرعا وقد لا يرضاه ماذا؟ شرعا. وكل ما أراده جل وعلا شرعا فهو محبوب له ماذا؟ كونا. وقالوا إن الإرادة الكونية قد تقع الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع لأنها مرتبطة بالأمر. الثانية أن في باب القضاء والقدر أحبة الكرام، وهي من المسائل المهمة، أنه لا يصح الاحتجاج بالقدر في أبواب المعائب، ويجوز الاحتجاج بالقدر في أبواب ماذا؟ المصائب. فأنت إذا فعلت الأسباب وقمت بها وتحققت الأمر ولم يقع منك إهمال أو قصور أو تفريط، ثم وقعت عليك مصيبة، فهذه المصيبة التي وقعت عليك إن كنت مما تعاب فيها فهذا لا يجوز عليك الاحتجاج بالقدر مطلقا. وأما مما إن كان المصيبة مما لا تعاب بها فأجاز أهل العلم ماذا، أو بعض أهل العلم، الاحتجاج بالقضاء والقدر، أن هذا أمر كتبه الله جل وعلا وقدره. والواجب أحبة الكرام هو السعي والبذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا شك على أن الاحتجاج بالقدر على المعايب هذا من فعل ماذا؟ من فعل أهل الشرك، كما قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ومما احتج به آدم على موسى أن آدم احتج بالمعصية وهو الخروج من الجنة، وليس الاحتجاج هنا بالقدر على المعصية لكونها معصية، لأن آدم قد تاب عليها. فآدم عليه السلام احتج من الأمور التي لا يعاب عليه فيها لأنه تاب، بينما موسى احتج بالقضاء والقدر على المصيبة، فحاج آدم موسى لأنه احتج بالقضاء والقدر في أمر لا يعاب عليه فيه. تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بتحقيق أمور منها: أولا التسليم المطلق لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة، لأمر الله جل وعلا ولتقديره سبحانه وتعالى. ثانيا عدم الخوف والمجادلة في قدر الله سبحانه وتعالى، بل على العبد الرضا والتسليم واليقين والإيمان، وأن يكون قلبه في رضا عن فعل الله جل وعلا. ثالثا أن يعلم أن القدر هو سر الله جل وعلا في خلقه، فلا يحاول أن يكشف هذا السر ولا أن يخوض فيه، فإن هذا من ماذا؟ من فعل أهل الزيغ والضلال. القدر سر الله جل وعلا في خلقه فلا تكشف. ثانيا لا بد عليه من دفع الشبه في هذا الباب، والحرص على يعني معرفته وتفقهه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومبينا موقف المؤمن من باب القضاء والقدر، قال هنا كلمة عظيمة نافعة، قال: مثل حديث الصادق ماذا؟ المصدوق. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من المسائل التي تتعلق بالقضاء وبالقدر. هنا أحبة الكرام نقف على بعض المسائل، منها مسألة أشرنا إليها، وهي أن أفعال الله جل وعلا معللة، فكل ما فعله الله جل وعلا من الأفعال له فيه الحكمة البالغة التي تتضمن شيئين: حكمة تعود إليه يحبها جل وعلا ويرضاها، ثانيا حكمة تعود إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويتلذذون بها. من المسائل المهمة أحبة الكرام أن الإرادة تقتضي المحبة أم لا، هذه المسألة مما خاض فيها أهل الأهواء وظلوا فيها عن الحق المبين، فمنهم من قال أن الإرادة تستلزم الرضا، وهذا قول المعتزلة والجهمية وكثير من الأشاعرة. ثم قالوا قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعبادي ماذا بالكفر، فمعنى ذلك أنه جل وعلا لم يخلق الكفر ولا هو واقع في قدره جل وعلا، فأنكروا قضية المشيئة أن الله شاء الكفر أو خلقه جل وعلا. وأما الأشاعرة فقالوا إن الله خالق كل شيء، وما شاءه كان ولا وما لم يشأ لم يكن، والإرادة والمحبة والرضا كلها بمعنى واحد، فالمعاصي والكفر كلها محبوبة إلى الله لأن الله شاءها وخلقها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من قال أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، بل بينهما فرق، وهذا القول هو قول عامة أهل السنة المثبتين للقضاء والقدر، فإنهم يقولون إن المشيئة والإرادة على نوعين: أولا مشيئة عامة وهي الإرادة الكونية القدرية، فهذه شاملة لكل ما يقع في هذا الكون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النوع الثاني المحبة والرضا، وهذه لا تكون إلا للإرادة الدينية الشرعية، وهذه الإرادة الدينية الشرعية هي المستلزمة للمحبة والرضا، وهي المستلزمة للأمر. فبالنسبة لوقاع لما ذكره العلماء في هذا الباب، الإرادة الكونية قد تستلزم المحبة والرضا وقد لا تستلزم المحبة والرضا، أما الإرادة الشرعية فهي لا تستلزم إلا المحبة والرضا. من أصول الإيمان، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أنك تؤمن بالقضاء خيره وشره، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علمه وكتابته وتقديره، وكل ما قدره الله فهو خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، وإنما يدخل الشر الجزئي في المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى المحل وخيرا من محل آخر. يعني باختصار، لم يخلق الله شرا محضا، بل قد يكون الشر في مفعولاته لا في فعله جل وعلا، والشر هنا هو نسبي بالنسبة إلى العبد، وأما بالنسبة إلى خلق الله جل وعلا فهذا ماذا؟ فهذا خير. لذلك يعني اختلف يعني الناس في إطلاق القول نفيا وإثباتا بأن الرب مريد للشر وفاعل له على ثلاثة أقوال. أولا قول القدرية النفاة أنه لا يجوز أن يقال أن الله مريد للشر أو فاعل فيه. ثانيا قول الجبرية الذين يرون إن الرب يريد الشر ويفعله، قالوا لأن الشر موجود فلا بد له من خالق. أما القول الثالث وهو ما عليه سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة، أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتا، لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح، فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة وبمعنى المحبة. ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته، فإن أفعاله جل وعلا كلها خير وعدل وحكمة ومصلحة، لا شر في أفعال الله جل وعلا بوجه من الوجوه، وأما مفعولاته فقد تكون فيها بالنسبة إلى العباد قد يكون فيها بعض الشر، لكن الشر لا يضاف إلى الرب جل وعلا لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى به، إنما يدخل في مفعولاته. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهنا من شر الذي خلقه الله أو من شر مخلوقه. وقد جاء ذلك في الحكاية مؤمني الجن، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ماذا رشدا. وجاء ذلك أيضا في نصوص كثيرة، نفي الشر عن الله جل وعلا. فقد ذكرنا لكم أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى فعلها لا يجوز، وأما حكم الرضا بالقضاء والقدر فمنهم من قال مستحب غير واجب، فإن الرضا من مقامات الإحسان، ومنهم من قال إن الحكم والرضا نوعان ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، وكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم وشكرها وتمامها، ومنها ما لا يجوز الرضا به كالمصائب والذنوب ونحوها، إنما تستحب الرضا بها. وأما يعني الرضا من جهة فعل الله جل وعلا فهذا واجب، وأما من جهة المقدور والمكتوب فاستحب أهل العلم الرضا به ولم يوجبوا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.